بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا المجلس الثاني من مجالس التعليق على كتاب الزكاة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. مرت معنا بعض المسائل الماضية في زكاة بهيمة الأنعام، وأود أن أضيف بعض المسائل لعل الله عز وجل أن ينفع بها. مر معنا بارك الله فيكم في مجلس أمس أن نصاب الإبل يبدأ من 5، فمن كان عنده أكثر من 5 من الإبل، 5 فصاعدة، فعليه أن يؤدي الزكاة. ومر معنا بارك الله فيكم أن من كان عنده دون 25 رأس من الإبل فعليه 4 شياه، فعليه 4 شياه. المسألة الآن التي أود أن أطرحها: من كان عنده دون 25 رأس من الإبل ولكنه بدل 4 شياه زكى بناقة، واضح بارك الله فيكم، عليه 4 شياه، أو عليه إذا كان دون ذلك شاتين، قال بدل الشاتين سأعطي الناقة، ما حكم هذا العمل؟ ذكر الحافظ النووي في المجموع أن هذا، أن الجواز هو مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف، أن الجواز هو مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. قالوا، وتعليل هذه المسألة، أنه بارك الله فيكم أعطى ما هو أكثر من المطلوب منه، أعطى ما هو أكثر من المطلوب منه. فإذن قالوا، وهذا مذهب جماهير السلف والخلف، ليس إجماع لكنه مذهب جمع كبير من أهل العلم، أن هذا العمل لا حرج فيه وجائز لأنه قد أدى ما عليه وزيادة، مع أنهم ينبهون على مسألة دقيقة لا بد من الانتباه لها. إذا كان الرجل قد وجبت عليه 4 شياه، و4 شياه بارك الله فيكم نفترض أنها ربما كانت في زمن من الأزمان، أو ربما كانت في بعض البلدان تساوي قيمتها أكثر من الناقة، فلا يأتي الرجل ويقول أنا سأزكي بناقة، لابد أن تكون قيمة الناقة أعلى من الشياه، لابد أن تكون قيمة الناقة أعلى من الشياه. لماذا قلنا هذا؟ لأنه في الزكاة ينظر إلى الأحظ للفقير والمسكين، ينظر في الزكاة إلى الأحظ، يعني الأنفع للفقير والمسكين. طيب، أيضا مسألة من المسائل: إن كانت البهيمة سائمة ولكنها معدة للتجارة، إن كانت البهيمة سائمة لكنها معدة للتجارة، رجل يتاجر في الأغنام لكنه لا يعلف هذه الأغنام وإنما يجعلها تسوم تأكل في المرعى، طيب بارك الله فيكم، كيف يزكيها؟ هل يزكيها زكاة السائمة أو يزكيها زكاة عروض التجارة؟ مرة أخرى، رجل يتاجر في الإبل وعنده بارك الله فيكم 5 رؤوس من الإبل، هذه طبعا فيها الزكاة، وهذه الرؤوس سائمة ولكنه قد أعدها للتجارة وليست للانتفاع، أعدها للتجارة، فهذه كيف تزكى؟ هل تزكى زكاة بهيمة الأنعام أم تزكى زكاة عروض التجارة؟ أسألكم، أي الأمرين أحظ للفقير؟ ما سمعته؟ لماذا؟ غير هذا، يعني شيء، وجه آخر غير هذا الوجه الذي ذكرته. شيخ، أول شيء جوابك ما هو؟ لماذا؟ جيد. وإذا قلنا بأن زكاتها زكاة عروض التجارة فيجب عليها الزكاة وفيها الزكاة ولو لم تبلغ النصاب، واضح بارك، لو لم تبلغ نصاب بهيمة الأنعام، لو لم تبلغ نصاب بهيمة الأنعام، واضح بارك الله فيك. فلذلك هذه تزكى زكاة عروض التجارة. انتبه لهذه المسألة واضبطها بارك الله فيك. وأيضا لو قلنا مثلا بأن رجل عنده أربعين رأس من الغنم، وهذه الغنم سائمة ولكنه أعدها للتجارة، إذا قلنا بأنها تزكى زكاة بهيمة الأنعام كم ستكون زكاتها؟ شاة واحدة. وأما إذا قلنا بأنها تزكى زكاة عروض تجارة كم المبلغ الذي سينتج؟ أكثر من قيمة الشاه بأضعاف مضاعفة. فلذلك لابد من الانتباه لهذه المسألة، لابد من الانتباه لهذه المسألة. المرداوي في الإنصاف يذكر عن المصنف، المصنف يعني به ابن قدامة في المقنع، يقول لا خلاف فيه، ويظهر والله أعلم أن المقصود لا خلاف فيه في المذهب، لا خلاف فيه في المذهب. فإذا هذا النوع من أنواع بهيمة الأنعام يزكى زكاة عروض التجارة، فهذا هو الأحظ للفقير وللمسكين. طيب عندنا مسألة، إن كانت البهيمة بعضها سائمة وبعضها معلوفة هل يضم بعضها إلى بعض؟ ما صورة هذه المسألة؟ رجل عنده 40 رأس من الغنم، 20 يطعمها، واضح بارك الله فيكم، و20 يجعلها تسو، هل تضم هذه الرؤوس بعضها إلى بعض؟ ذكر جمع من أهل العلم منهم ابن قدامة في الشرح الكبير قال بأنه لا تضم هذه الأجناس بعضها إلى بعض، لأن زكاة هذه لها طريقة والثانية لا زكاة فيها، فلا يضم هذا إلى هذا. وهذه أيضا مسألة دقيقة ينبغي الانتباه لها. ثم قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر. رواه 5 واللفظ له، وحسنه الترمذي، وأشار إلى اختلاف في وصله، وصححه ابن حبان والحاكم. فإذا بارك الله فيكم في الحديث هنا قال من كل 30 بقرة تبيعا، التبيع والتبيعة، التبيعة هي الأنثى والتبيع هو الذكر، التبيع ما أتم سنة من الأبقار ودخل في الثانية، ما أتم سنة ودخل في الثانية يسمى تبيعا لأنه يتبع أمه، يسمى تبيعا لأنه يتبع أمه. طيب في الحديث أيضا قال ومن كل 40 مسنة، المسنة ما أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، ما أتمت سنتين ودخلت في الثالثة. قال ومن كل حالم بالغ دينارا أو عدله معافر، المعافر نوع من أنواع الثياب تنسج في اليمن، نسبت إلى معافر حي من همدان في اليمن، حي من همدان في اليمن. طيب نرجع إلى حديث الباب بارك الله فيكم، ما درجة هذا الحديث؟ ما درجة هذا الحديث؟ رجح جمع من أهل العلم أن هذا الخبر لا يثبت إسناده، أن هذا الخبر لا يثبت إسناده، قالوا هذا الخبر مرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرسل رفعه مسروق هذا التابعي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، رفعه مسروق إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. رجح الحافظ الترمذي الإرسال، وكذلك الدارقطني في العلل، والإمام أحمد كما ذكر أبو داود كان يقول بلغني عن الإمام أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث، وقال أبو داود هذا حديث منكر، هذا حديث منكر. فإذا هذا الخبر بارك الله فيكم من ناحية الإسناد لا يثبت إسناده، ولكن جاء الخبر عن معاذ رضي الله عنه وأرضاه من إسناد آخر، جاء الخبر عن معاذ رضي الله عنه وأرضاه بإسناد آخر أو من طريق آخر، في الموطأ بسند صحيح إلى طاووس، طاووس بن كيسان من التابعين، قال أن معاذ بن جبل الأنصاري أخذ من 30 بقرة تبيعا ومن 40 بقرة مسنة، أخذ من 30 بقرة تبيعا ومن 40 بقرة مسنة. ولكن أهل العلم قالوا طاووس بن كيسان لم يسمع من معاذ، فإذن هنا انقطاع، ولكن جماعة من أهل العلم قالوا هذا الانقطاع محمول على الاتصال. طيب قد يقول قائل كيف راوي لم يسمع من راوي ويحكم أهل العلم على هذا الإسناد بأنه مقبول، وإلا الانقطاع من علامات الحديث الضعيف والانقطاع ضعف في الإسناد؟ قالوا لأن طاووس بن كيسان أخذ علم معاذ عن كبار أصحابه رضي الله عنه وأرضاه ورحمة الله تعالى عليهم، فكأنه قد روى هذا الخبر عن من؟ عن معاذ بن جبل. واضح بارك الله فيكم. أضرب لكم مثال آخر، إبراهيم النخعي لم يلقى ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وإنما يروي عن كبار تلاميذ ابن مسعود، فقيل له تروي عن ابن مسعود؟ قال إذا قلت عن ابن مسعود فإنما أرويه عن تلاميذه وكبار أصحابه. فلذلك يحمل هذا الإسناد على ماذا؟ يحمل هذا الإسناد على الاتصال. لذلك قال الشافعي وهو ما لا أعلم فيه بين أحد من أهل العلم ممن لقيته خلافا، وبه نأخذ، يعني يقوي هذا الخبر، يقوي هذا الخبر. وقال الشافعي أيضا في الأم وطاووس عالم بأمر معاذ، وإن كان لم يلقه على كثرة من لقي ممن أدرك معاذ من أهل اليمن في من علمت. فطاووس بن كيسان روى علم كثير جدا عن معاذ، فيحمل هذا الأمر على ماذا؟ على الاتصال، يحمل هذا الأمر على الاتصال. وجاء أيضا في زكاة البقر خبر آخر. يعني الآن عندنا كم خبر؟ خبرين عن معاذ بن جبل، خبرين عن معاذ بن جبل، خبرين، خبر واحد أعل بالإرسال، وخبر واحد موقوف على معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وخبر آخر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عند أبي داود أنه قال وفي البقر، موقوف على علي، وفي البقر في كل 30 تبيع وفي 40 مسنة، وفي البقر في كل 30 تبيع وفي 40 مسنة. وهذا الخبر قواه موقوفا جمع من أهل العلم. وهذه المسألة مرت معنا في درس أمس أن نصاب البقر يبدأ من 30، نصاب البقر يبدأ من 30. وما دليل هذه المسألة؟ هذه الأخبار الموجودة بين أيدينا، هذه الأخبار الموجودة بين أيدينا. ثم قال وعن عبر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، رواه أحمد ولأبي داود، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. الإخوة الذين ينشغلون بهواتفهم، نحن في مجلس علم، لا تنشغل بهاتفك رعاك الله، نحن في مجلس علم، الهاتف دعه على جنب. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، رواه أحمد ولأبي داود، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. طيب عندنا الآن لفظين، اللفظ الأول تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، رواه أحمد، وإسناد الإمام أحمد إسناد حسن، ولأبي داود ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم، هذا أيضا رواه أحمد وأبو داود، رواه أحمد وأبو داود، وأيضا إسناده حسن. فالخبر إسناده حسن وهو ثابت إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. ما مفهوم هذا الخبر؟ مفهومه أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر السعاة ويأمر الذين يقومون على الزكاة أن يأتوا إلى الناس في دورهم أو في محال إقامتهم أو في مياههم عندما ينزلون على بعض المياه، وهناك يأخذون منهم الزكاة. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام كان في المدينة، ما كان يقول لأهل النواحي والأماكن البعيدة أحضروا زكاة أموالكم إلى المدينة، ففي هذا مشقة عظيمة جدا عليهم. والناس الذين تجب عليهم الزكاة مثلا في حي من أحياء العرب قد يكون عددهم مثلا 100 واحد، طيب 100 واحد يأخذون زكواتهم إلى المدينة، هذا الأمر فيه مشقة عظيمة. فلذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام السعاة أن يذهبوا هم إلى الناس ويأخذوا منهم الزكاة. هذا من أي باب؟ من باب التيسير عليهم، هذا من باب التيسير عليهم. لذلك ينص جمع من أهل العلم أن الساعي على الزكاة والمسؤول عن الزكاة لا ينبغي عليه أن يقيم بموضع ويقول للناس أقبلوا علي، ويقول للناس أقبلوا عليه، ولكن هو من يأتيهم إلى مياههم. إلا مثلا لو كان قد اجتمع في مكان وهذا الأمر سهل ويسير على الناس، فهذا شيء آخر، هذا شيء آخر، والمسألة ليست لي التحريم. ولكن ساعي أو القيم على الزكاة لا يجوز له أن يشق على الناس وأن يكلفهم ما لا يطيقون، لا يجوز له أن يشق على الناس وأن يكلفهم ما لا يطيقون. طيب، عندنا الآن مسألة وهي مسألة مهمة، ما حكم نقل الزكاة؟ رجل عندنا في الدولة وجبت عليه الزكاة في ماله، ما حكم هذه الزكاة لو أخرجها في مكان بعيد في دولة أخرى؟ واضح بارك الله فيكم. اختلف أهل العلم في هذه المسألة، ولكن جماهير أهل العلم، وهذا قول عامة أهل العلم، أن الأفضل إخراج الزكاة في موضع الزكاة، الأفضل إخراج الزكاة في موضع الزكاة. ثم قال جمع من أهل العلم لا يجوز نقل الزكاة، لا يجوز، يرون بأن هذا العمل غير جائز، يرون بأن هذا العمل غير جائز، نقل الزكاة إلى ما يزيد عن مسافة القصر، لا يجوز عندهم نقل الزكاة إلى ما يزيد على مسافة القصر. يعني مثلا لو أن عندنا محل يبعد عن موضع الزكاة 40 كيلومتر، قالوا لا حرج، 50 لا حرج، أما 85 و80 و90 كيلومتر، قالوا لا يجوز هذا الأمر، لا يجوز هذا الأمر. طيب، ما دليل الجمهور وهم المالكية والشافعية في الأظهر عندهم والحنابلة؟ قالوا قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قالوا أخذت من الغني الموجود في تلك المنطقة والمحلة وأعطيت للفقير الموجود في نفس الموضع. لذلك استحب أكثر أهل العلم اعتمادا على هذا الحديث كما ذكر هذا بن قدامة في المغني أن لا تنقل الزكاة، هذا استحبه أكثر أهل العلم. طيب، على قولهم لو أن رجلا أخرج الزكاة في موضع بعيد، هل تجزئه هذه الزكاة أو لا؟ طبعا أكثرهم يقولون تجزئه هذه الزكاة مع الإثم، أكثرهم يقولون تجزئه هذه الزكاة، يعني الزكاة قد برئت ذمته عند الله عز وجل في إخراجها. قال ابن قدامة في المغني: فإن خالف ونقلها أجزأته، في قول أكثر أهل العلم، في قول أكثر أهل العلم. طيب، ما سبب الإجزاء؟ لماذا كانت هذه الزكاة مجزئة؟ قالوا لأنه أمر بشيء في ماله وأداه، لو أداه خطأ لكن أداه من ناحية الجملة كما أمر الله عز وجل، فهذا لا يبطل الزكاة، هذا لا يبطل الزكاة، فتكون هذه الزكاة مجزئة، فتكون هذه الزكاة مجزئة. وذهب الحنفية أنه يكره كراهة التنزيه، يعني كانوا يقولون لا ينبغي نقل الزكاة إلى ما يزيد عن مسافة القصر، فالأمر عندهم ليس على التحريم أو عدم الجواز. قالوا، ويعني من أدلتهم حديث معاذ، والصواب والله تعالى أعلم أنه إذا كانت هناك حاجة لنقل الزكاة فلا حرج في ذلك، ولذلك عدة أدلة. أما بخصوص حديث معاذ صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فمعناه تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين، لأنه سيأتي معنا فهم معاذ رضي الله عنه وأرضاه للتوجيه النبوي، سيأتي معنا فهم معاذ رضي الله عنه وأرضاه للتوجيه النبوي. وأيضا الدليل الثاني قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ولم يحدد لهم موضع، فإذا أعطيت الفقير برئت ذمتك عند الله سبحانه وتعالى، فهي لهم في أي مكان كان. أيضا من الأدلة، وهذا دليل دقيق نوعا ما، في صحيح مسلم عن قبيصة ابن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة. هذا من أي صنف من أصناف الزكاة؟ الغارم، هذا من الغارمين، هذا من الغارمين. قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال أقم حتى تأتين الصدقة. قال أقم حتى تأتين الصدقة فنأمر لك بها. ولكن هذا الدليل محتمل. طيب حتى تأتين الصدقة من نواحي المدينة، حتى تأتينا صدقة قد يكون المعنى من الأماكن البعيدة، فالاستدلال به فيه أخذ ورد. طيب أيضا من الأدلة ما علقه البخاري ووصله البيهقي في السنن الكبرى بإسناد صحيح إلى طاووس بن كيسان، ومر معنا رواية طاووس عن معاذ أن طاووس يقول قال معاذ لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الذرة والشعير أهون عليكم. يعني يقول لهم مكان الذرة والشعير أحضروا الثياب، هذا أسهل عليكم. ثم قال وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. يعني أين سينقل الزكاة؟ من اليمن إلى أين؟ إلى المدينة. فهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. ابن تيمية كما في الاختيارات يقول وتحديد المنع من نقل الزكاة بمسافة القصر ليس عليه دليل شرعي، ويجوز نقل الزكاة وما في حكمها لمصلحة شرعية، لمصلحة شرعية. لكن أنبه هنا على فائدة، بعض الناس ينقل الزكاة ويقول ينقل الزكاة عن البلد هنا ويقول لا يوجد في البلد فقراء، وهذا الكلام كلام باطل جملة وتفصيلا. نعم في البلدان الأخرى، في البلدان الأخرى قد يوجد أفقر، نعم، لكن أما أنه لا يوجد فقراء تسأله كلامك هذا بالتتبع والاستقراء، يعني عملت استبيان إحصائية، نزلت يعني الميدان، جردت الفقراء والمساكين حتى تطلق هذه الدعوة، أم شيء من الكيس والرأس؟ واضح بارك الله فيكم. فبعض الناس بارك الله فيكم يطلق دعاوى ما أنزل الله بها من سلطان. وبعض الناس إخوان الكرام لما يعني يستصعب بعض الأمور يستسهل إطلاق الدعاوى، لما يستصعب بعض الأمور تقول له يا أخي الكريم فتش عن الفقراء. طيب هو لا يريد ذلك، قال لا يوجد فقراء. واضح بارك الله فيكم. يعني بعض الناس تقول له تعامل بالتعامل الإسلامي، قال كل المعاملات واحدة. طيب هذا كلام بالله عليك؟ طيب أنت خبير مالي درست كل المعاملات حتى تحكم هذا الحكم؟ فهذه دعاوى غالبا تطلق بسبب العطالة والبطالة، وقد تكون من البغي والظلم. لذلك على الإنسان أن ينتبه، على الإنسان أن ينتبه. يعني بعض الناس يسأل طيب زكاة الفطر من من الناس هنا يقبل الأرز؟ أنت ما تعرف؟ غيرك يوجد من يعرف؟ انظر إلى بعض الناس يطلبون أكياس الأرز هذه هنا هنا، لا أقول مكان آخر بارك الله فيكم، فهذا موجود. لكن بعض الناس يطلق هذه الدعاوى الغريبة العجيبة، والله المستعان. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، رواه البخاري. ولمسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. فائدة بارك الله فيكم، سيأتي معنا كلام النووي أن هذا الحديث أصل. يعني ما معنى أصل؟ قاعدة. طيب قاعدة في ماذا؟ أن الأموال الشخصية لا زكاة فيها. يعني مثلا رجل عنده 4 سيارات يستعملها، يستعمل السيارة الأولى والثانية والثالثة والرابعة لا زكاة فيها. رجل عنده 4 بيوت مرة يسكن في البيت الأول، مرة في البيت الثاني، مرة في البيت الثالث، مرة في البيت الرابع لا زكاة فيها. رجل عنده مكتبة قيمة هذه المكتبة ب10 ملايين درهم مثلا ويقرأ فيها لا زكاة فيها. لماذا؟ لأنها أمور شخصية متخذة لي القنية، يعني يقتنيها الإنسان لنفسه. فهذا الحديث أصل في هذا الباب. قال ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا تجب فيها الزكاة، وأيضا النووي ينص على هذا في شرح صحيح مسلم. يعني عندنا إخوان الكرام بعض الأحاديث أصول، أصول يعني تدخل تحتها مسائل كثيرة، منها مثلا حديث عدي بن حاتم في الصيد إذا أرسلت كلبك المعلم، منها مثلا حديث عروة بن مضرس الطائي في الحج، منها مثلا حديث عبد الله بن زيد في الأذان، منها مثلا حديث جبريل في الأذان، إلى غير ذلك من الأحاديث، إلى غير ذلك من الأحاديث. فعندك حديث عبارة عن أصل وقاعدة تندرج تحت هذا الأصل مسائل كثيرة. طيب، مسألة الأمور الخاصة، هذا من باب التقريب بارك الله فيكم، لا زكاة فيها. لو افترضنا أن رجل عنده 100 قارورة من دهن العود يستعملها، 100 قارورة هذه ربما كان سعرها كم؟ قيل لي، والأخ ينقل لي عن بعض الأشخاص من خارج الدولة، أنه اقتنى 1 قارورة من دهن العود معتقة، يعني قديمة، قديمة جدا، ب1,000,000 درهم. هذا موجود عند بعض الناس. فرجل افترض أنه عنده 100 قارورة يستعملها كلها، هل فيها زكاة؟ لا. يتاجر فيها، فيها زكاة. واضح بارك الله فيكم؟ فبين الأمرين خيط رفيع، بين من ناحية النية، بين الأمرين خيط رفيع. وهذا الأمر أن هذا الشيء لا زكاة فيه، الإخوان الكرام بس من باب الفائدة، يعني بعض النساء عندها قدور للطبخ في منزلها، كم قيمتها؟ 1,000 الدراهم. واضح بارك الله فيكم؟ آلاف الدراهم. فهذا موجود. عندها ثياب، كم قيمتها؟ ربما 10,000 من الدراهم. هذا موجود. فهذه لا زكاة فيها بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا الماوردي في الحاوي الكبير، وحكاه أيضا النووي في شرح صحيح مسلم، وحكاه إجماعا أيضا ابن رشد في بداية المجتهد، وحكاه إجماعا أيضا ابن جزي الكلبي في القوانين الفقهية. طيب، قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. لو كان عند الإنسان خيول، هذه الخيول سائمة ترعى في المرعى، وهي لاستعماله الشخصي، أو وضعها في المزرعة هكذا للزينة، يعني ينظر إليها ويحبها، وقيمة الخير ربما تكون ب100,000، هل فيها زكاة؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة. جمهور أهل العلم قالوا لا زكاة فيها، جمهور أهل العلم قالوا لا زكاة فيها حتى لو كانت سائمة، بما أنها لم تعد التجارة لا يوجد زكاة في الخير. قالوا والدليل حديث الباب، وخالف في المسألة أبو حنيفة، حتى أن من تلاميذ أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد بن الحسن خالف أبا حنيفة في المسألة، فقال أبو حنيفة الخيل السائمة إن كانت إناث فيها الذكور فيها زكاة، أو كانت إناث وذكور، أما إذا كانت ذكور فقط لا زكاة فيها. ولو تلحظ حديث الباب فيه ماذا؟ ذكر الفرس، والفرس أنثى الخيل. طيب، ما دليلهم؟ قالوا جاء عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخيل السائمة في كل فرس دينار تؤديه، في الخيل السائمة في كل فرس دينار تؤديه. قال طبعا الخلاف بين الشافعية والحنفية هذا خلاف يعني ألفت فيه كتب. البيهقي في الخلافيات يقول، طبعا البيهقي في الخلافيات عقده في عرض مسائل الخلاف بين الحنفية والشافعية، قال وبئس المعتمد، حديث منكر يرويه مجهول لا تعرف عدالته، يعني تعتمدون على هذا الخبر، هذا خبر ضعيف، والحديث الذي فيه أن الفرس لا زكاة فيها في صحيح البخاري، واضح بارك الله فيكم. فكيف تعتمدون على هذا الأمر؟ كيف تعتمدون على هذا الأمر؟ طيب، قال هنا: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. طيب، مر معنا في مجلس أمس المال المفقود الذي يسميه أهل العلم المال الضمار. الضمار يعني الصاد فوقها نقطة. المال الضمار، المال الضمار الذي لا يرجى قبضه، مال مفقود، مال مغصوب، مال ضائع إلى غير ذلك، مسروق إلى غير ذلك. فهذا المال لا زكاة فيه، هذا المال لا زكاة فيه. الآن سيأتي معنا بعض التفصيل في هذه المسألة. المسألة سنذكرها: رجل أقرض أشخاص مبالغ من المال، هل عليه أن يزكي عن هذا القرض أو لا؟ الجواب في المسألة تفصيل: إن كان هذا الدين لا يرجى قبضه، يعني أقرضت واحد وقال لك خلاص، يعني أنا أذكر عبارة قالها أحد الأشخاص من بلادكم، قال: أقرضت رجل، فقلت له: أين مالي؟ قال: بلط البحر. يعني انسى خلاص. ومر معنا في مجلس أمس أن أحدهم يقول لي: إن أقرضت فلان فصلي على مالك صلاة الجنازة، يعني خلاص لن يرجع لك هذا المال إلا أن يشاء الله. فذهب، اختلف أهل العلم في هذا المال، ذهب جمع من أهل العلم أنه يزكيه بما أنك تملك المال. يعني أقرضت رجل مبلغ 20,000 درهم، هذا الرجل لن يرجع لك المبلغ، واضح بارك الله فيكم. لكن من المالك؟ من مالك المال؟ أنت المقرض. قالوا: بما أنك مالك للمال تؤدي زكاة هذا المال، تؤدي زكاة هذا المال لأنه مال تملكه أنت، فإذا تجب الزكاة في هذا المال كل سنة، حتى لو ما كان عندك، حتى لو كان عنده، كل سنة تؤدي هذا زكاة هذا المال. قالوا: والدليل جاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه بإسناد صحيح أنه سئل عن الرجل يكون له الدين الظنون، يعني الظنون يظهر لي والله أعلم أن معناه ظن، يعني امتنع المقترض عن إرجاعه، واضح بارك الله فيكم، امتنع المقترض عن إرجاعه أيزكيه؟ قال: إن كان صادقا فليزكيه لما مضى إذا قبضه. يعني إذا قبضت الدين تزكيه عن كم سنة؟ طيلة السنوات الماضية، واضح بارك الله فيكم. يعني قولهم هذا ماذا يقولون؟ إذا قبضت هذا الدين فإنك قد حصلت على مالك. طيب، كان عنده 10 سنوات تزكيه ل10 سنوات، كان عنده 20 سنة تزكيه ل20 سنة، كان عنده 30 سنة تزكيه ل30 سنة، واضح بارك الله فيكم. واستدلالهم بخبر علي، ويظهر والله أعلم أن هذا القول مرجوح. لماذا؟ على قولهم يلزمك إذا أقرضت رجلا مبلغ 50,000 درهم ومضى على هذا المبلغ سنوات طويلة، لا أقول تخرج الزكاة بحيث تستغرق جميع المال، وإنما ماذا ستفعل؟ ستخرج أكثر من الزكاة، واضح بارك الله فيكم. وربما يعني ستخرج أكثر من المال، 50,000 كم سيكون؟ يعني ستأتي على جميع المال بعد كم سنة؟ بعد 25 سنة. 25 سنة. طيب، إذا قلنا 50 سنة وبعدين رجع لك فلوسك، ستؤدي زكاة كم؟ 50,000 راحت، وستؤدي زكاة 50,000 أخرى، واضح بارك الله فيكم. فلذلك هذا أمر بعيد عن قواعد الشرع والدين، والله تعالى أعلم. طيب، ذهب المالكية قالوا إذا قبضت المال تزكيه لسنة واحدة، إذا قبضت المال تزكيه لسنة واحدة، أول ما تقبض تخرج زكاة لسنة واحدة. ومن أدلتهم أن هذا قضاء عمر بن عبد العزيز، وأهل العلم يولون قضاء عمر بن عبد العزيز اهتماما، أهل العلم يولون قضاء عمر بن عبد العزيز اهتماما. فجاء عن عمر بن عبد العزيز أنه تكلم عن هذا الدين وكتب إلى أمراء النواحي لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة، فإنه كان ضمارا. واضح بارك الله فيكم هذا القول الثاني. قالوا من أدلتهم أيضا أنه مال تملكته في الحول، يعني وصل لك وأنت في السنة، إذن تخرج زكاته مرة واحدة، ما تستقبل حول جديد، لا، أول ما تقبض تزكي، هذا معنى كلام. طيب، الحنابلة في رواية قالوا يزكيه إذا قبضه بعد مرور سنة، إذا قبضت المال تنتظر حلول الحول ثم بعد ذلك تزكي هذا المال. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره أيضا العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. قالوا ومن الأدلة أنه جاء عن عائشة، وهذا الخبر حسنه الشيخ الألباني، هذا اختيار الشيخ بن باز، والأثر هذا الآن سيأتينا، حسنه الشيخ الألباني، رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عائشة أنها قالت ليس في الدين زكاة، ليس في الدين زكاة. وأيضا تأمل في هذا الخبر، جاء عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول إن الصدقة تجب في الدين الذي لو شئت تقاضيته من صاحبه، والذي هو على مليء تدعه حياة أو مصانعة ففيه الصدقة. ما معنى أثر عثمان؟ يقول الزكاة متى تجب؟ إذا كان عندك دين على رجل ترجو قبضه، أو أنت تعمدت عدم المطالبة بالدين. طيب، ما مفهوم الخبر المخالفة؟ إذا كان هذا الدين لا يرجى سداده فلا زكاة عليك. وأيضا الدليل الثالث، الدليل الأول أثر عائشة، الدليل الثاني مفهوم أثر عثمان، مفهوم المخالفة، الدليل الثالث مفهوم أثر ابن عمر. كان عند ابن عمر مال ليتيم فيستسلفه، يقترض من هذا المال وهو يؤدي زكاة هذا المال. واضح بارك الله فيكم، وهو يؤدي زكاة هذا المال، يعني هؤلاء الأيتام رجوا من ابن عمر سداد هذا المبلغ، فابن عمر كان يخرج زكاة هذا الدين الذي اقترضه من ماذا؟ من هؤلاء الأيتام. مفهومه إذا كنت لا ترجو سداد الدين فلا زكاة فيه، فلا زكاة فيه، والله تعالى أعلم. وهذا أمر فيه تيسير عظيم على الناس، هذا أمر فيه تيسير عظيم على الناس. يذكر لأحد التجار بأن عنده قاعدة، قال إذا جاءني من يطلب مني بعض المبالغ اليسيرة 200 درهم 300 درهم قال أعطيه قرض، قال أعطيه بنية الصدقة وأنا على إياس من أن يرجعها. فقال لي لو حدثتك عمن أخذ مني هذه المبالغ على وجه القرض ولم يرجعها فإن أرقامهم لا تدخل في الحصر. يعني هذا أمر عمت به البلوى عند بعض الناس. ومن لطيف أحد الكرام ممن أعرفه شخصيا وعنده حزم تبارك الله، قال اتصل علي رجل وأنا أعرف هذا الرجل معسر، قال يا فلان أريد أن أقترض منك مبلغا، قال لن أعطيك القرض، قال لما؟ قال أنت معسر، كيف ستأخذ القرض وتسدد لي؟ سأعطيك من الصدقة، أما القرض فلن أعطيك هذا القرض لأنك لن أنا أعرف حالك لن تتمكن من السداد. فهذا أمر طيب. وكلمة مرت علي أحبتي الكرام للشيخ بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه يقول لو يعلم الإنسان ما ورد من الترهيب في الدين لابتعد عن الاستدانة إلا في أضيق الحدود. فلذلك على الإنسان أن ينتبه. طيب، مسألة أخرى، إذا كان هذا الدين يرجى سداده، رجل أقرض أخاه ولو طلب من أخوه أن يرجع له بيرجعه، لكنه يستحي يقول أخوي ونحن في حكم واحد وما بطلب منه، فهذا القرض فيه زكاة. مثال آخر، امرأة أقرضت زوجها وقالت لو طلبت منه سيعطيني لكن زوجي لن أطلب منه هذا الأمر، فهذا القرض فيه الزكاة. فيه الزكاة على من؟ على الاثنين، على المقترض وعلى المقرض. هذا يقع، بعض الناس يقترض من أخيه 100,000 درهم ولا ينتفع بها مدة سنة كاملة، وأخوه لو طلب منه أن يرجع له المبلغ أرجع له المبلغ مباشرة، فالأول عليه الزكاة والثاني عليه الزكاة. فانتبه واضبط هذه المسألة. ما الدليل على هذا؟ ما مر معنا بارك الله فيكم من أثر عثمان رضي الله عنه وأثر ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وإخوان الكرام، أنا في المسألة الماضية ذكرت أثر عن ابن عمر، لكن أذكر هذا اللفظ أوضح. قال ابن عمر: كل دين لك ترجو أخذه فإنما عليك زكاته كلما حال عليه الحول. كل دين لك ترجو أخذه فإنما عليك زكاته كلما حال عليه الحول. طيب، عندنا مسألة، هل الدين يمنع الزكاة؟ رجل عنده مبلغ 100,000 درهم وهو مديون يطالبه الناس، هل هذا الدين يمنع الزكاة أو لا؟ هل نقول له لا تزكي لأنك مديون عليك الديون وقروض؟ الجواب في المسألة تفصيل. أولا، إذا لحقه الدين بعد وجوب الزكاة فهذا الدين لا يمنع من إخراج الزكاة، لابد أن تخرج الزكاة. لماذا؟ لأن الدين وجب عليك بعد وجوب الزكاة. أضرب لكم مثال، رجل عنده 100,000 درهم حال عليها الحول، تأخر مدة أسبوع أو أسبوعين عن إخراج الزكاة، هل تسقط الزكاة؟ أجيبه، تسقط؟ لا، ما تسقط. طيب، بعد أسبوع أسبوعين اقترض مبلغ 100,000، واضح بارك الله فيكم، وقال أنا الآن مديون وعلي ديون، فنقول هذا الدين لا يمنع الزكاة. لماذا؟ لأن الزكاة الأولى وجبت عليك فلا بد من إخراجها، والدين وجب عليك أن تسدده بعد وجوب الزكاة، بعد وجوب الزكاة. طيب، الصورة الثانية، إذا كان عليه دين وعنده مال وهذا الدين حال الآن وقته والزكاة الآن وقتها، فإن هذا الدين يمنع الزكاة. لو افترضنا أن رجل عنده 50,000 وحان موعد الزكاة وحان أيضا موعد سداد الدين، فال50,000 هذه أعطاها لمن أقرضه، هل ال50,000 هذه فيها زكاة؟ لا زكاة فيها، واضح بارك الله فيكم. طيب، نذكر صورة أخرى، رجل عنده 50,000 وجبت فيها الزكاة، وفي نفس اليوم عنده دين سابق عليه أن يدفع من هذا الدين 25,000، كم سيزكي؟ 25,000، لأن 25,000 النصف ذهب إلى سداد الدين، وهذا قول جمهور أهل العلم. ومن أدلتهم قال عثمان رضي الله عنه: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه وزكوا بقية أموالكم. هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه وزكوا بقية أموالكم. قال الكاساني: قال عثمان هذا بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد، فكان ذلك إجماعا. طيب، الحالة الثالثة، رجل عليه دين بقيمة 50,000 درهم وعنده مبلغ قيمته 100,000 درهم. المبلغ 100,000 درهم حال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة اليوم، والدين سيسدده بعد 6 أشهر، لا يريد الآن أن يسدد، فهذا الدين لا يمنع الزكاة. هذا الدين لا يمنع الزكاة. لماذا؟ لأن الدين لا يؤثر الآن في الزكاة، أنت تريد السداد بعد 6 أشهر. نعم لو عجلت التسديد ينخصم من زكاة مالك، من رأس المال الذي فيه الزكاة، لكنك لا تريد أن تسدد الدين، فإذن لا يسقط هذا الدين من مبلغ الزكاة. طيب، فائدة بارك الله فيكم، هذا الكلام عن منع الديون للزكاة. يقول أهل العلم هذا في الأموال الباطنة وليست في الأموال الظاهرة. أهل العلم يقسمون المال إلى قسمين: قسم مال ظاهر مثل بهيمة الأنعام، الزروع، الحبوب إلى غير ذلك، وقسم أموال باطنة مثل المال الشخصي، الذهب، الفضة إلى غير ذلك. قالوا بالنسبة للمال الظاهر فإن الدين لا يمنع الزكاة. سعاة النبي عليه الصلاة والسلام عندما كانوا يأخذون زكاة بهيمة الأنعام ما كانوا يسألون الرجل: هل عليك زكاة؟ هل عليك دين أو ما عليك دين؟ واضح بارك الله فيكم. كم عندك من أغنام، من بقر، من إبل، تخرج زكاة. وهذا هو قول جمهور أهل العلم أن الدين يمنع الزكاة في المال الباطن وليس في المال الظاهر، فالمال الظاهر تخرج زكاته والدين لا يمنع من إخراج زكاة هذا المال. فمن كان عنده مثلا 500 رأس من الغنم قيل له أخرج زكاة مالك، قال يا جماعة أنا مديون، علي دين بقيمة 5 ملايين، نقول لابد من إخراج زكاة هذه الغنم. واضح بارك الله فيكم، فإن الدين لا يمنع هذه الزكاة. طيب، ثم قال: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجره. يعني من أعطاها محتسبا الأجر عندما يخرج الزكاة فله أجر عند الله، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصحيح الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته، والخبر إسناده حسن. يعني ما معنى الخبر؟ من منع الزكاة ولم يخرج الزكاة تؤخذ منه الزكاة ويؤخذ منه شطر المال الذي وجبت فيه الزكاة. يعني رجل عنده 40 رأس من الغنم، كم زكاة فيها؟ كم زكاتها؟ شاتة واحدة. منع زكاة هذه الشات، قال لن أخرج زكاة الشات. فيأتي ولي الأمر ماذا يفعل؟ يأخذ زكاة الشات هذه، الشات هذه يأخذها ويأخذ شطر مالي الذي وجبت فيه الزكاة، فيأخذ كم بارك الله فيكم؟ 20 رأس. فالمجموع كم؟ 21 رأس. طيب لماذا فعل به هذا؟ تعزيرا له، والتعزير هنا يجوز لولي الأمر حتى لا يتساهل الناس في إخراج الزكاة. هذا ذهب إليه بعض الحنابلة واستدلوا بحديث الباب، وخالفهم جمهور أهل العلم، قالوا من منع الزكاة تؤخذ منه زكاة المال بقوة السلطان، لكن لا يؤخذ منه شطر المال، بدليل أن الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما قاتل مانعي الزكاة لم يأخذ منهم شطر أموالهم. قالوا وحديث الباب إما أن يكون معلولا، يعني وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، قالوا هذا لفظ معلول أعله جمع من أهل العلم، أو أن يكون منسوخ. والأقرب والله تعالى أعلم أنه لا مانع أن يعزر ولي الأمر من منع الزكاة بغرامة مالية. واضح بارك الله فيكم، لا مانع من هذا الأمر. فالتعزير بالنسبة لولي الأمر لمن منع الحقوق لا حرج فيه، لا حرج فيه. يعني إخوان الكرام، فقط باب الفائدة، يعني التعزير بالمال من قبل ولي الأمر لمن يسرع مثلا بسيارته هذا لا حرج فيه. واضح بارك الله فيكم، هذا لا حرج فيه. طيب، هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضل. قال دون النصاب ما في زكاة، لأن عندنا شرطين: بلوغ النصاب وحلول الحول، فانعدم أي شرط بلوغ النصاب. تصرف هو على حسب نيته، إن تصرف هروبا من الزكاة فالزكاة باقية في ذمته ويأثم، وإن تصرف يعني هروبا من الزكاة لا يريد أن يخرج الزكاة، ما عنده أي سبب، واضح. وأما إن تصرف لأنه محتاج، رجل جاءه ميراث مقداره 100,000 درهم، طيب بعد 6 أشهر اشترى عقار، لا زكاة عليه. واضح بارك الله فيك. نعم تفضل. بس قبل هذا إخوان الكرام، ربما بعض الإخوة جدد، عندنا شرط في الأسئلة أن يكون سؤالك فيما ذكرناه في الدرس، سؤال خارج ما ذكرناه ما أقبله منك. والإخوة الحضور يعلمون هذا الشرط منذ دهر، هذا أمر لابد أن يكون معلوما عندك. والأمر الثاني، لسنا في مجلس إفتاء، نحن في درس علمي نتذاكر كتاب موجود بين أيدينا، فلذلك لابد أن ننتبه لهذه المسألة. والأمر الثالث بارك الله فيكم، والإخوة الكرام كلهم يعرفون هذا الأمر ممن يحضرون سابقا، بعد الدرس لا أقبل منك أي سؤال. واضح بارك الله فيكم. ترى إخواني معلومة، كثير ممن يأتيني بعد درس يقول عندي سؤال، أقول له اتصل، 99% منهم ما يتصلون، فأعرف أن السؤال غير ضروري، أنا أعرف أن السؤال غير ضروري، والله المستعان. وبعظهم يبغي يسولف، يعني لا السوالف يعني أنا ما عندي وقت لها بارك الله فيك. طيب مشمت، فضل شيخي. نعم، ينتظر سنة، سنة. نعم، ليش بارك الله فيك؟ لو تربط هذا الكلام بالشرط الذي ذكرناه في مجلس أمس، تمام الملك، يعني متى صار ملكك تام لهذا المال؟ في اليوم الفلاني، إذا تنتظر حول كامل. نعم تفضل. ما سمع ذكرناه في الدرس الله يرضى عليك؟ لا، ما ذكرناه في الدرس الله يرضى عليك، هذا يخالف شرطنا. سيأتي معنا مصارف الزكاة، ستأتي معنا هنا. تفضل. هذا الأصل، هذا هو الأصل، ما عد للقنية لا زكاة فيه: ثيابك، الساعات، الغتر، الأحذية، كل هذه السيارات لا زكاة فيها، هذا هو الأصل. نعم تفضل. سلمك الله، لأن هذا المال أصبح له أكثر من شخص يملكونه، امتلكه الآن شخصين، واحد في ذمته وإن كان غير موجود عنده، هو ما طالب بالمال، وشخص آخر المال موجود عنده. يعني القرض الآن كم شخص يملكه؟ 2. المقرض يملك ماله، واضح، والمقترض يملك هذا المال، فيكون فيه حقه، ولا يمنع أن يكون في الشيء حقين، لا يمنع هذا الأمر. لا، مال واحد له مالكين. نعم، جيد، يعني ربما ربما سلمك الله أهل العلم في كثير من مسائل الزكاة يبنونها على هذا المصطلح الذي ذكرناه، ما الأحظ للفقير؟ واضح؟ وإلا في مثل هذه الأحوال أموال كثيرة جدا ستذهب ولن تزكى، أما هنا فهذا هو الأحظ للفقير. تفضل. طبعا بالمناسبة أخوان الكرام يتصل علي بعضهم ويسألني يقول بأنه هذا سيأتينا لكن ما بالدعابة، يعني قال بأن يعني قال علي دين هل أستحق أن أخذ الزكاة؟ فأنا أذكر له اسم تاجر كبير جدا، يعني أقول تعرف أن فلان الفلاني عليه ديون، يعني ديون عالمية، يعني يستحق الزكاة؟ قال لا والله ما يستحق. طيب ليس كل دين تظن بأنك تستحق الزكاة به، هذا سيأتينا في الدروس القادمة. نعم تفضل. نعم يعني يتصرف في المال كمالك، واضح بارك الله فيك، وعنده نفس هذا المال في ذمته لابد أن يسددها إلى الأول. تفضل. ما فهمت عليك الشيخ. نعم. نعم. نعم نعم فهمت عليك فهمت عليك. نعم نعم هذه سيأتينا في الدروس القادمة في مبحث الغارمين، لكن يظهر لي والله أعلم أن أخذه للزكاة بهذه الطريقة لا يصح. لماذا؟ الناس ما أعطت للغارم وأخذت الزكاة لحظ نفسك، واضح بارك الله فيك، فهذه مسألة فيها إشكال كبير الشيخ. هنا. تفضل أبو حميد بارك الله فيك. الشيخ بن باس، لا الشيخ بن باز أنا صححته الشيخ، قلت هذا اختيار شيخ الإسلام تيمي والشيخ بن باز. نعم يعني علي رضي الله عنه فيه عنده أثر، وهذا قول عدد من أهل العلم، أن المال إذا كان لا يرجى قبضه واستلمته تزكيه لكل السنوات الماضية. يعني واحد 10 سنوات ما رجع لك، اطلع زكاة العشر سنوات، وهذا قول مرجوح. والصواب أنك تستقبل حولا جديدا لهذا المال المقبوض. طيب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.